حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش العالم العربي في قبضة التغير المناخي. أفاقت عدة دول خليجية الأسبوع الجاري لتجد نفسها في قلب ظاهرة مناخية جامحة، أجواء صيفية ماطرة على الرغم من موجات الجفاف المزمن التي تشهدها المنطقة، فيما حذر خبراء البيئة من أن القادم أسوأ. ففي العاصمة السعودية الرياض دفعت الأمطار الغزيرة السلطات إلى إطلاق تحذيرات من سيول في مناطق جنوب وشرق السعودية، على غرار ما شهدته الإمارات والكويت واليمن مؤخراً، وذلك على الرغم من أن دراسات دولية أشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعيش أسوأ موجة جفاف منذ 900 عام. ووصف المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العام الماضي بأنه الأكثر جفافاً خلال العقدين الأخيرين. وفي العراق أفاد مسؤول بأن مياه شط العرب سجلت في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في نسبة الملوحة، والسبب الرئيسي لذلك هو المد القادم من دول الخليج. وتوقعت دراسة نشرت في مجلة علمية تكرار هذه الظواهر بوتيرة أعلى خلال الفترة المقبلة بسبب تأثيرات التغيرات المناخية وما ينجم عنها من ارتفاع في درجات الحرارة، ما قد يتسبب بأضرار بالغة لقطاعات الزراعة والاقتصاد، ما لم يكن العالم مستعداً بالقدر الكافي لمواجهة تلك التهديدات. فهل وقع العالم العربي في قبضة التغيرات المناخية؟ وهل هناك سبيل للإفلات من هذه الدائرة؟ كيف يستعد العالم لموجات الظواهر البيئية الجامحة؟ ومع تعمق خلافات الدول الراعية لمكافحة التغيرات المناخية، هل يسقط العالم في دوامة لا قرار لها؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا الدكتور سيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. مرحبا بك معنا دكتور سيد عبر أثير سبوتنيك. وسؤال حلقة اليوم: هل وقع العالم العربي في قبضة التغيرات المناخية بعد الظواهر التي تشهدها عدة دول خليجية حاليا؟
أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. أولا بالنسبة للظواهر أو التغيرات المناخية، هي العالم كله وقع في قبضتها، وليس العالم العربي فقط، ولكن طبعا الدول العربية هي من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، نظرا لأن الطبيعة الصحراوية لمعظم هذه الدول، وعدم وجود الغطاء الخضري الكافي، والنطاق الجغرافي لهذه الدول ده جعلها تكون أكثر تأثرا من حيث شح المياه أو النظرة في الأمطار، وطبعا ده بيؤدي إلى نقص كبير في المياه وتصحر، لأن معظم الأراضي هذه الدول هي أراضي صحراوية، فده كله بيؤدي إلى تغيرات، تأثير كبير للتغيرات المناخية من حيث نقص الإنتاجية الزراعية وتأثر بعض الدول مثل مصر من ناحية المناطق الساحلية وارتفاع مستوى سطح البحر على هذه المناطق، تأثر الموارد المائية وتأثير كبير على الصحة، وبالتالي هناك تأثير كبير على مثلث ما يسمى بالغذاء والطاقة والمياه. كل هذه التأثيرات تؤدي إلى تأثير كبير على اقتصاديات هذه الدول.
بالحديث عن هذه النقطة دكتور، ما هو حجم الضرر الحادث حتى الآن في قطاعات الزراعة والاقتصاد؟ وهذه الظواهر مرتبطة دائما بالجفاف والأمطار، وكلها عوامل تؤثر على الزراعة.
هناك تأثير كبير على الإنتاجية الزراعية وعلى القطاع الإنتاج الزراعي، لأن التغيرات المناخية طبعا ومنها الموجات شديدة الوطأة مثل الموجات الحارة أو الموجات الباردة بدأت تبقى معدلاتها كبيرة، وأيضا الشدة بتاعت هذه الموجات كبيرة. ونحن طبعا نعلم جميعا أن الإنتاج الزراعي بيعتمد على درجات الحرارة والرطوبة، الظروف المناخية المحيطة، وجود موجات شديدة الوطأة زي ما قلنا العواصف والموجات الحارة والموجات الباردة، كل ده بيؤدي على تأثير كبير على الإنتاجية الزراعية، بالإضافة إلى شح المياه ونقص المياه. كل هذه العوامل بتؤدي إلى تأثير كبير على الإنتاجية الزراعية، وبالتالي بتؤدي على تأثير بردك سيء.
ابكي خبير. دكتور، هناك من يجادل بأن هذه دورة مناخية طبيعية بعيدة عن تأثيرات التغيرات المناخية، هل هناك طرح علمي في هذا السياق؟
طبعا هناك طرح علمي، لأن هذا الموضوع كان موضوع نقاش كبير في بداية توقيع اتفاقية تغير المناخ، وما زال ولكن بيقل إلى حد كبير جدا، إلى أصبح أن هناك جملة بتقال أنه مما لا شك فيه، ليس هناك أي شك في أن التغيرات المناخية حقيقة واقعة سببها الأنشطة البشرية. ليه؟ لأن كان هناك تغيرات مناخية وما زالت تغيرات مناخية طبيعية، دي هي اللي بتحدث كل آلاف السنين أو ملايين السنين بسبب أسباب أخرى طبيعية، وهي البراكين وما يسمى بالبقعة الشمسية أو أثر اختلاف محور دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس، فده بيؤدي إلى تغيرات جوهرية في مناخ الأرض، ولكن ده بيحدث كل ما قلنا كل آلاف السنين وملايين السنين. لكن الحاجة الجديدة اللي احنا بنقول عليها بقى هنا ومثبتة البراهين والوقائع، هو أنه بعد القرن، منتصف القرن 19 والثورة الصناعية واختراع الآلة واكتشاف البترول والغاز والفحم وزيادة الأنشطة البشرية في التنمية غير منضبطة، ده أدى إلى انبعاثات من مجموعة من الغازات بسبب استخدام الوقود الأحفوري وأيضا الأنشطة البشرية الأخرى المصاحبة زي الزراعة واستخدام الأراضي، ده أدى إلى تصاعد كميات كبيرة من مجموعة من الغازات وعلى رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، وده أدى إلى زيادة تركيز هذه الغازات في الغلاف الجوي وأدى إلى ما يسمى بظاهرة الصوبة أو الجلوبال وورمينج، لأن التركيز الكبير لهذه الغازات في الغلاف الجوي أدى إلى قدرة هذا الغلاف على احتباس كمية كبيرة من الحرارة طاقة اللي هي أصلاً جاية من الشمس ثم وهي منعكسة من على سطح الأرض وذهب إلى الفضاء، فالكميات كبيرة من الحرارة المحتبسة دي هي نقول عليها احتباس حراري، لأنها هنا بتؤدي إلى ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض. هنا بقى ده اسمه global warming أو الاحترار العالمي، النتيجة بتاعته اللي هي ظاهرة التغيرات المناخية. ليه؟ لأن هنا في هذه الحالة أدى إلى نمرة واحد الارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض، وهنا الاكستريم ايفنتس اللي هي قلنا الموجات شديدة الوطأة، لأن بقى في تطرف في المناخ، يا اما في موجات حاره اكتر من زمان، يعني كانت بتحدث في زمان مع التغيرات المناخيه الطبيعيه، ولكن ما كانش بالمعدل بتاعنا ده، كان المعدل كل فترات طويله، لكن بقى المعدل بقى زاد والشده بتاعه هذه الموجات زادت. هذه الموجات مش ليست موجات حاره وموجات بارده فقط، عواصف مداريه، عواصف ترابية، عواصف رملية، موجود اللي هو كميات كبيرة من الأمطار في هذه الحالة تبقى في فيضانات أو أشح من هذه الأمطار بتؤدي إلى الجفاف، فكل هذه الآثار مثبتة. ذوبان الجليد بتاعت القارة القطبية والجبال الثلجية دي متقاسة، يعني كلها ظواهر تم قياسها والتأكد منها، وده يختلف تماما عن ما يسمى climate variability أو التغير اللي هو تغير الطقس، ما يسمى الطقس اللي هو اليومي أو الشهري أو الموسمي، دي عادية جدا وتختلف تماما عن تغير المناخ، هو تغير مستمر على مدى عقود يقاس، يعني التغير ده لو كان مستمر على مدى 30-40 سنة يعني بالعقود.
أما وقد أصبحنا في هذا المنعطف دكتور، كيف يستعد العالم لموجات الأمطار والجفاف والحرائق وغيرها من الظواهر البيئية الجامحة؟
هو الاستعداد هنا ما يسمى بالتكيف مع أثر التغيرات المناخية، والجزء وطبعا داخل فيه الجزء اللي هو الجهوزية، يكون مستعد، يكون عنده أجهزة إنذار مبكر لهذه الأثار، ولكن ده متطلب تمويل كبير وتكنولوجيات، وأيضا كل ده حيبقى لتقليل الأثار وليس لإيقاف أثار التغير المناخ، لأن هذه الأثار هي موجودة وما يحدث حاليا هو نتيجة الانبعاثات منذ فترات. الأثار بنشوفها الأيام دي هي بسبب انبعاثات الفترات السابقة. بالتالي الجهوزية والتعاون وطبعا نمرة واحد إيقاف أو تقليل الانبعاثات بالقدر الكافي واستخدام تكنولوجيات نظيفة منخفضة الانبعاثات. من غير كده يعني ما نقدرش نقول تكيف فقط مع تغير المناخ. لازم أول حل يكون أنه زي مثل المرض بالضبط. نمرة واحد لازم نوقف أسباب هذا المرض أو معنى صح نوقف هذه الانبعاثات. طبعا من الصعب جدا أن مع كده هنوقف أنشطة التنمية، لا، نقللها بقدر الإمكان بالتحول إلى استخدام تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات أو قليلة الانبعاثات جدا، مثل طبعا الطاقات الجديدة والمتجددة على رأسها، أيضا الطاقة النووية معروف أنها برضه تقريبا منخفضة جدا الانبعاثات أو زيرو الانبعاثات. كل الأنشطة اللي هي بتكون الانبعاثات فيها قليلة جدا هي دي المطلوبة حاليا. وعلى في نفس الوقت ده الإيقاف الأسباب، ثم تكيف مع ما حدث من آثار. إن حدث بالفعل آثار، ويبقى الأضرار دي لابد أن نتكيف معها. وكلما كانت هناك جهوزية وإمكانية للتنبؤ أو استخدام أجهزة الإنذار المبكر بحيث أننا نعرف هنا بنقدر نعمل استعدادات، وبالتالي نقدر نقلل الآثار الناتجة عن تغير المناخ في حالة حدوث. وطبعا لازم يكون معها وعي، رفع للوعي لكل الأفراد، لأن مجابهة تغير المناخ هي لم تحل إلا نمرة واحد بتعاون جميع دول العالم، نمرة اثنين الثقة وما بين الدول المتقدمة والدول النامية، لازم يكون هناك ثقة وتعاون حقيقي، ثم الوعي بهذه القضية وكيفية التعامل معها على جميع المستويات من أول متخذ القرار إلى العامل البسيط في المجتمع.
من القاهرة استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة الدكتور سيد صبري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ولكن هل يمكن التنبؤ بهذه الظواهر المناخية وهل يمكن الاستفادة منها؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من القاهرة أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين. مرحبا بك معنا دكتور نادر. وبداية، كيف تفسر التناقض بين موجات الجفاف التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وتساقط الأمطار الغزيرة مؤخرا بدول الخليج؟
مرحبا بحضرتك. هذه أحد تداعيات تغيرات المناخ. التقرير أو عدة تقارير للهيئة الحكومية للمنظمة الدولية لتغيرات المناخ قالت أن أهم تداعيات المناخ هي الظواهر المتطرفة، والتداعي الآخر أو التأثير الآخر هو أنه يحصل إزاحة في الأمطار شمالا. هذا بالضبط هو ما حصل في السيول التي هطلت على منطقة الخليج ودور الخليج في الأسبوع الماضي، وتسببت في وفاة العديد من البشر. فالأمطار الصيفية عادة بتسقط على المنطقة في دول القرن الأفريقي على جانبي البحر الأحمر، يعني في المنطقة العربية اليمن وجنوب المملكة العربية السعودية، يقابلها في الجانب الآخر أمطار صيفية غزيرة على إريتريا وإثيوبيا وجيبوتي وكينيا، ودي اللي بتتسبب عادة في فيضانات الأنهار التي تجري في هذه الدول. كل اللي حصل في البر الشرقي للبحر الأحمر اليمن وجنوب السعودية إنه حصل إزاحة للأمطار كما توقع التقرير الهيئة الحكومية لتغيرات المناخ. حصل إزاحة شمالا، فاتجهت الأمطار أو السحب الممطرة إلى شمال المملكة ودولة الإمارات وقطر والبحرين والكويت، وبدأت تهطل في صورة سيول وليس في صورة أمطار. هذه ما يطلق عليها الظواهر الجانحة، أي غير متوقعة، أو بنسميها الإكستريم إيفنت، وأيضا بتكون شديدة. أيضا تكرار نوبات الجفاف أحد مظاهر تداعيات تغيرات المناخ. يعني لو في منطقة كان بيحصل فيها الجفاف مرتين في السنة، أصبح دلوقتي يحصل 4 و5 و6. فإذا بعض المناطق يحدث فيها جفاف زي منطقة شمال أفريقيا، وبعض المناطق يحصل فيها إزاحة للأمطار شمالا وحدوث الظواهر الجانحة المدمرة. بعض المناطق يحصل فيها أعاصير زي المنطقة شرق الولايات المتحدة، بدل ما كان بيحصل فيها إعصار واحد في العام، أصبح يحصل فيها يتكرر هذا الإعصار 4 مرات في العام. كل هذه ظواهر جانحة نتيجة لتغيرات المناخ ونظام الاحترار العالمي. أحيانا تدخل ظاهرة تسمى ظاهرة النينو، أي الموجات الدفيئة للمحيطات العامة، زي ده بيحصل في القرن الأفريقي من المحيط الهندي. تأتي الموجات الساخنة أو الدفيئة، يحصل ارتفاع في درجة حرارة الجو، فيؤدي إلى تبخير الجو وجفاف المنطقة وجفاف الرطوبة النسبية، فبالتالي يقل سقوط الأمطار على هذه المنطقة. وهذا حدث أيضا في منابع النيل في سنوات العجاف قبل 5 سنوات، بدلا أن تستمر 7 سنوات استمرت 10 سنوات. إذن أن كل هذه الأمور مرتبة وكان يطلق عليها أنها توقعات ترقى إلى حد اليقين، أصبحت اليوم يقين وأصبحنا نعيش في تداعيات تغيرات المناخ، ليس المنطقة العربية والأفريقية بل أغلب مناطق العالم. وتقرير صادر الأسبوع الماضي من نفس الهيئة مرعب للغاية عن كم عدد أطنان الثلج في القطبين الجنوبي والشمالي الذين حدثت لهم إسالة بسبب تغيرات المناخ في الخمس سنوات الماضية.
بالحديث عن هذه التوقعات، هل يمكن التنبؤ بهذه الموجات الجامحة حتى يمكن التحسب لها؟ وهل هناك خرائط علمية يمكن الاسترشاد بها؟
نعم، هناك خرائط علمية تحدد أماكن أو احتمالات ظهور الظواهر الجانحة، ولكن لا يمكن التنبؤ بها إلا قبلها ما بين 5 أيام إلى 7 أيام فقط. يعني إعصار جاي، أولا بيتخلق هذا الإعصار ثم يبدأ يتحرك، هنا فقط يمكن تصويره والتنبؤ بسرعته، وبالتالي حساب المدة التي سيضرب بها الشواطئ أو المناطق التي سيتحرك إليها. نفس الكلام إنه في الظواهر الجانحة وتحرك الأمطار أو السحب الممطرة تحركها في اتجاه معين، يمكن قبلها من 3 إلى 5 أيام التوقع بحجم الأمطار وهل ستكون على صورة سيول مدمرة أم ستكون أمطارا غزيرة فقط. هذه هي حجم التوقعات للتغيرات المناخية. إنما تكرار الجفاف نعيشه في الشرق الأوسط تماما، يعني ارتفعت الحرارة مثلا في دول شمال أفريقيا بمعدل 3 درجات وليس درجة ونصف. أيضا حدث جفاف في دول شمال وجنوب البحر المتوسط، نرى الآن أسبانيا تعيش موجة جفاف عارمة، وأيضا حرارة تضرب أغلب دول أوروبا وتصل الحرارة إلى 46 درجة مئوية، وهذا غير معتاد في أوروبا. هذه أيضا ظواهر جامحة. أيضا تحول الزراعات في أسبانيا نتيجة لجفاف الأنهار وقلة الأمطار تحولها إلى الصوبات الزراعية التي تستهلك 20% فقط من مياه زراعة الحقول المفتوحة، وبالتالي مع جفاف الأنهار وجفاف الجو كان لابد من التحول إلى الزراعة داخل الصوبات البلاستيكية. أيضا أنه في دول القطب الشمالي زي السويد والنرويج وكندا وروسيا أيضا كانت درجة الحرارة تصل في الشتاء إلى ناقص 40 وناقص 50 ويتم فيها حظر الخروج وما شابه، أصبحت الآن حول رقم الصفر، لا تذهب بعيدا عن الصفر، وأقصى ما تم رصده خلال الأعوام الخمسة الماضية لم تصل إلى ناقص 5 وناقص 10، لم تعد تصل إلى ناقص 40 و50. ليه؟ لأن هناك احترار على ارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض، بداية لذوبان الثلج، ارتفاع في مستوى الأنهار بدأت تهدد الدلتات المنخفضة، وعلى أهمهم 3 دلتات في العالم، دلتا نهر النيل في مصر ودلتات الميكونج والجانج في جنوب غرب آسيا. إذن تغيرات المناخ أصبحت واقع وينبغي التعامل معها، وينبغي علميا أيضا الاستعداد لإنتاج تقاوي ومحاصيل زراعية متحملة لارتفاع الحرارة، تستخدم مياه أقل وتعطي محصولا أكبر، تتحمل الجفاف والعطش، تتحمل غياب الأمطار. يعني محصول الزيتون تدهور تماما في أسبانيا وإيطاليا واليونان وهو يزرع على منحدرات الجبال والتلال نتيجة لغياب الأمطار. كل دي من تداعيات تغيرات المناخ وزيادة تكرار نوبات الجفاف. فإذن أنه العالم عليه أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد وأن يستعد له بالأبحاث العلمية.
إذن دكتور، في ظل شح المياه في المنطقة العربية، ما هي إمكانية الاستفادة من مياه الأمطار في مسارات السيول الناتجة عن الظواهر المناخية الجامحة؟ ونعرف أن مصر لها تجربة مهمة في هذا السياق.
نعم، هذا هو ما أوصت به منظمة الأغذية والزراعة وأيضا اليو إن ووتر، بأنه لابد من دول الشرق الأوسط أن تستغل هذه السيول والظواهر الجامحة والأمطار الغزيرة في عمل العديد مما يطلق عليه مصائد الأمطار. مصائد الأمطار، إما أن نعمل بحيرات صناعية في منطقة هطول السيول، غالبا بتكون أسفل الجبال والتلال، فتنحدر منها المياه بدلا أن تذهب إلى القرى وتدمر أو إلى الحقول وتجرفها، فتبدأ تدخل في هذه البحيرات الصناعية وتخزن. وبعض المناطق لدينا مثلا في شبه جزيرة سيناء يجرون بعض الأمور المشابهة، إن هم بيعملوا ما يسمى بالبيارات، وكأنه بئر جوفي مبطن بالأسمنت في منطقة السيل، فيأتي السيل وينزل في داخل هذه البيارات وبالتالي تخزن لاستخدامها في مواسم الجفاف. إنه حتى إنه منظمة الأغذية والزراعة في تقرير أخير لها تقول أن مصر يسقط عليها أمطار قدر حصتها من مياه نهر النيل تقريبا تصل إلى 51 مليار، ولكنها تسقط على مناطق صحراوية زي سلاسل جبال البحر الأحمر، زي المنطقة الممتدة من غرب اسكندرية وحتى محافظة مطروح والسلوم وأيضا على صعيد مصر، وينبغي لمصر أن تستفيد من هذا الكم من الأمطار لزيادة مواردها المائية، خاصة أنها تعاني من شح مائي عميق ويصل العجز المائي في مصر إلى 42 مليار متر مكعب سنويا ونصيب الفرد 600 متر فقط، وأنه 6 دول في العالم يمكن لديها أكثر من 60% من مياه العالم، يعني يمكن من أكبر الدول في العالم في الحصة المائية أو في الموارد المائية البرازيل، تليها أمريكا والاتحاد السوفيتي، تليها إندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. مثلا نهر زي نهر الأمازون في البرازيل يحتوي على 20% من مياه نهر العالم، دولة مثل كندا لديها 20% من الموارد المائية في العالم. إذن هناك وفرة مائية لكن هناك سوء توزيع، هناك دول تعاني من الجفاف والقحط ودول أخرى تعاني من وفرة مائية، ونفس الكلام انت هذا التوزيع في أفريقيا، في منتصف في أفريقيا أو في سنترال أفريقيا الموارد المائية غزيرة، إنما في الشمال والشرق الموارد ضئيلة للغاية. إذن هذا التوزيع الطبيعي بالطبع ينبغي التأقلم والتعايش معه والعمل على زيادة متتالية للموارد المائية، إما بحصاد الأمطار مهما كانت قليلة، حتى إن الأبحاث وصلت إلى حصاد الضباب، الضباب اللي في الصباح الباكر في المناطق النائية التي ليس لديها آبارا أو أنهارا يتم حصاد كميات كبيرة من الضباب، وهذا مطبق في مشروع كبير في المملكة المغربية في غرب أفريقيا، ومطبق أيضا في بعض الواحات في مصر، وأيضا تحلية وإعزاب مية البحر، ده إضافة جديدة للمياه خاصة في الدول اللي ملهاش موارد مائية زي دول الخليج، ومصر أيضا بدأت تدخل في هذا المجال، معالجة والاستفادة من مياه مخلفات الصرف الصحي والصرف الزراعي والصناعي وإعادة استخدامها عدة مرات، كل دي أمور للتأقلم والتعايش مع تغيرات المناخ، بالإضافة إلى اكتشاف واستنباط أصناف جديدة من الحاصلات تعطي محصولا أكبر بمياه أقل، وبالتالي الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة الآن نتيجة لهذا الشح المائي. يعني العالم الآن يستهلك نحو 3350 مليار متر مكعب من المياه، متوقع في عام 2050 يزيد هذا الرقم 25% ويصل إلى 4500 مليار متر مكعب، ودي كل الموارد المائية الموجودة على كوكب الأرض. إذن لن تكون هناك زيادة في الموارد المائية بعد عام 2050 يمكن إضافتها إلى الموارد المائية الحالية، وبالتالي ينبغي تكثيف الابتكارات العلمية والأبحاث العلمية للبحث بالذات في قطاع الزراعة، لأنه بيستهلك 70% من مياه العالم، وفي أفريقيا يستهلك حتى 90% من مواردها المائية، لإنتاج محاصيل وأشجار ونباتات وبساتين تستهلك مياه أقل وتعطي محصول أكثر، حتى نستطيع ملاحقة الزيادة السكانية في العالم التي قد تصل إلى 10 مليار نسمة بدل ما هي حاليا 7.7 مليار في عام 2050.
أخيرا دكتور نادر، ونحن على أعتاب مؤتمر المناخ كوب 27، ما هي فرص نجاح هذا المؤتمر في ظل لجوء الغرب وهو أكثر الداعين للحفاظ على البيئة إلى بدائل غير صديقة للبيئة لتجنب أزمات الطاقة؟
شوفي والله يا أستاذ جيهان، الأزمة الروسية الأوكرانية أثبتت أن العالم يرفع أحيانا شعارات كثيرة دون أن يطبقها وأن الكل يجري وراء مصالحه. فعلى سبيل المثال أن عدة دول في غرب أوروبا منها ألمانيا ومنها فرنسا قرروا العودة إلى استخدام الفحم في إنتاج الطاقة، والفحم ده هو العدو الأول لتغيرات المناخ نتيجة لأنه كربون مركز، فحرقه بيخلق كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب الأول لاحتباس حرارة كوكب الأرض بداخلها وعدم خروجها إلى الفضاء الخارجي. إذن من كانوا ينادون الصين وبعض الدول والهند وبعض الدول التي تستخدم الفحم في توليد الكهرباء ويدونونها ويطلبون منها تعويضات، أصبحوا الآن يستخدمون الفحم في توليد الكهرباء ضاربين عرض الحائط في تغيرات المناخ وتداعيات استخدام والتوسع في استخدام الفحم. إذن أن هناك شعارات كثيرة ليست لها جدوى، وإنه الكل يبحث عن مصالحه ويضرب عرض الحائط بتغيرات المناخ. إنما بالتأكيد مصر وجهت دعوات لكل رؤساء الجمهوريات وكل الباحثين المرموقين في العالم حتى يكون الحضور مماثل لما حدث في اسكتلندا في العام الماضي في مؤتمر جلاسكو في الكوب 26، ونأمل إنه يكون في مدينة شرم الشيخ التي تحولت إلى مدينة صديقة للبيئة وكل شيء فيها اقتصادياتها خضراء، المواصلات فيها بالكهرباء والبيئة نظيفة وتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والرياح. إذا لتكون المفروض وللعالم يشاهد بنفسه أنه هناك بعض الدول الصغيرة ولكنها لها طموحات في الحفاظ على البيئة وعدم زيادة تغيرات المناخ. نتوقع أنه في هذه المدينة الجميلة شرم الشيخ أن يأتي إليها أغلب ممثلي العالم وأن تخرج بتوصيات جديدة تكون إضافة للإضافات الأخيرة، خاصة كما حدث في باريس. عدة توصيات صدرت في باريس قبل 5 سنوات ولم يتم الالتزام بأي منها، ولم يتم دفع تعويضات للدول المتضررة من الدول الكبرى، ولكن كما رأينا أنه الكل يبحث عن مصالحه، وعودة استخدام الفحم في توليد الكهرباء دليل على ذلك.
الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول مشاركة الشعوب في مكافحة التغيرات المناخية انضم إلينا من دمشق الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية. مرحبا بك دكتور. وبداية، السبب التاريخي لمشكلات التنمية في الدول الفقيرة عادة ما يكون الفجوة التمويلية، لكن في مسألة مكافحة التغيرات المناخية هل نحن أمام تعثر مالي أم انعدام الإرادة السياسية، خاصة بعد استخدام الدول لمسألة البيئة كسلاح اقتصادي؟
الحقيقة من وجهة نظري لهذه ولا تلك. من وجهة نظري هناك محاولات ليست قليلة بأن يكون هناك نهضة أو استنهاض للقوى في الدول النامية، وتجارب الدول إن كان في إفريقيا أو في آسيا ليست قليلة. فلنذكر تجربة مصر مثلا في بناء السد العالي، بناء حلوان، بناء سكك حديدية، تجربة سوريا، هناك تجارب كثيرة حقيقة، ولكن دائما كان هناك تآمر على هذه التجارب. قد يكون هناك جزء من هينات موجودة في هذه التجارب تم اختراقها والدخول لها من قبل الغرب حتى يتم وأدها ولا يتم النهوض بهذه الدول ولا بحال من الأحوال. وإشكاليات التنمية حقيقة هي إشكاليات كثيرة، حتى في الدول جنوب شرق آسيا لم تتمكن أي من الدول من النهوض إلا عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الدول حتى بإدارتها وتمكنت منها. وحتى تجربة الصين بالمناسبة، يعني الآن الصين تقف في وجه الولايات المتحدة إلى حد ما، ولكن في السبعينيات جزء كبير من هذه التجربة، حتى تجربة التنمية، كانت الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة به بقوة، رأس المال الأمريكي كان حاضرا به بقوة.
أخيرا دكتور علي، ما هي سبل ضم الشعوب لجهود مكافحة التغيرات المناخية؟ يعني عمليا ثبت عدم فعالية حملات التوعية التي تصطدم دائما بالاحتياج، لكن لماذا تنفق الدول حتى الآن على هذه الحملات ولا تتجه مباشرة إلى سن قوانين رادعة في مجال البيئة؟
لا، هذا الكلام هام جدا وليس ترفا، ولكن حقيقة هناك كثير من الشعوب الفقيرة تحتاج إلى لقمة الخبز وتحتاج إلى الحد الأدنى من القوت، فبالتالي قد تضطر هذا لا أبرر على الإطلاق، ولكن هناك من يضطر حتى إلى تقطيع الأشجار حتى يؤمن الدفء لأولاده، وهناك من يضطر إلى هذا الفعل حتى يؤمن قوت يومه، وهذه جرائم ترتكب وسوف توصف بأنها جرائم. ولكن السبب المركزي في هذا الموضوع أن مركزية الطاقة، السيطرة على الطاقة من قبل الغرب، وأسآن المعركة الكبرى حتى على الأرض الأوكرانية، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول الغربية لا تريد أن تسمح على الإطلاق بأن يكون هناك نوع من أنواع عدم التحكم بالطاقة. فبالتالي حضرتك عم تسألي سؤال جوهري للغاية، هذا السؤال لا يمكن على الإطلاق أن يجاب عنه إلا إذا توفرت للشعوب الحد الأدنى من إمكانية التنمية، من إمكانية تأمين لقمة الخبز وسبل العيش وتكافؤ الفرص ونوع من أنواع العدالة المناطقية. العدالة المناطقية وهذه مسألة كبيرة جدا الآن، يعني في يوم من الأيام، أنا أتحدث عن الستينات والخمسينات من القرن الماضي، توفرت بعض الحكمة وتوفرت إمكانية أن يكون هناك تنمية، لم تكن تنمية من مستدامة، ولكن هناك مشاريع نهضوية ظهرت في أكثر من مكان من العالم، بعضها نجح وبعضها لم يتمكن من النجاح، ولكن تم وأد أيضا كثير من التجارب. الآن عندما نتحدث عن الشعوب هي إذا لم يتوفر نخب تقود هذه الشعوب ولم تتوفر لها الروافع لهذه الشعوب حتى تحقق ذاتها دون أن تؤثر على المناخ، دون أن تؤثر على البيئة، المشكلة ليست مشكلة شعوب حقيقة، وإنما المشكلة الكبرى فيما يتعلق بموضوع المناخ وموضوع هذا هو ثقب الأوزون، وثقب الأوزون لا يتأتى إلا من الدول الصناعية، ولا على رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأمر الصين، بمعنى الدول الكبرى التي هي التي تؤثر على المناخ العالمي، وقد نصل إلى حد لا نتمكن من السيطرة على هذا المناخ، وقد يكون هناك كوارث بكل معنى الكلمة حتى على وجود الحياة نفسها، ليس وجود البشر وإنما وجود الحياة على الكرة الأرضية. ونحن نرى بأم عيننا الآن التغيرات المناخية كم تؤثر على حياة حتى الأوروبيين أو حتى حياة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الأمر على الشعوب الأفقر.
بحديثي إلى الدكتور علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.